بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث للعلامة أحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
طيب، عندي سؤال، من صاحبه؟ من يقول أنا؟ عندك؟ طيب، ما هو تدليس التسوية؟ يعني إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وذكر ابن الوزير كما نقل ذلك عنه شيخنا مقبل رحمة الله عليه أنه يشترط في الإسناد الذي فيه مدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في كل الإسناد من أوله إلى آخره. طيب، ولكن شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: ثم رأيت أن الحفاظ يكتفون بالتصريح من شيخه وشيخ شيخه، من شيخه وشيخ شيخه، ولا يشترط التصريح بالتحديث من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. فضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول علامة أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في منظومته القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث: وها أنا في أكفان هجرك مدرج، تكلفني ما لا أطيق فأحمل.
نعم، ذكر في هذا البيت نوع من أنواع الحديث الذي هو الحديث المدرج. والحديث المدرج هو ما غير إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما غير إسناده، ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ونأخذ من هذا التعريف أقسام المدرج، فقد قسمها العلماء إلى قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده. وذكروا له مثالا أن محدثا كان يحدث يملي على تلامذته الإسناد، يملي على تلامذته الإسناد: حدثنا فلان، وهم يكتبون حدثنا فلان، حدثنا فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم سكت حتى يكتب المستملي، حتى يكتب المستملي. فدخل رجل في وجهه نور من قيام الليل فقال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار. فكان ذلك الرجل يحدث بهذا الحديث، ظن أن هذا هو الحديث الذي ساق له الإسناد، ظن أن هذا هو الحديث الذي ساق له الإسناد أو الذي كان يملي له الإسناد، فكان يحدث بهذا الحديث بهذا الإسناد. فهذا مدرج الإسناد، هو لما رأى الرجل، لما دخل الرجل بعدما قال رسول الله، ثم سكت حتى يكتب المستملي، فدخل الرجل في وجهه نور من قيام الليل فنظر إلى وجهه وقال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار. فظن ذلك الشخص أن هذا الحديث هو لذلك الإسناد الذي ساقه. هذا بالنسبة لمدرج الإسناد. أما مدرج المتن فهو ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. مدرج المتن ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. وقد يكون الإدراج، يعني تكون هناك كلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضعت داخل المتن، وهذه الكلمة المدرجة قد تكون في أول الإسناد، وقد تكون في وسط الإسناد، وقد تكون في آخر الإسناد. أما أنها في أول الإسناد وهذا قليل، أنا قلت الإسناد، المتن عفوا، إما أن تكون في أول المتن، الكلمة المدرجة في المتن إما أن تكون في أوله أو في وسطه أو في آخره. أما في أوله فهذا قليل، فهذا قليل. مثل قول أبي هريرة: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الذي يسمع هذا الكلام يظن أنه كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أما كلمة أسبغ الوضوء فهي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فهو لم يفصل هنا، قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الفصل جاء في رواية أخرى، فقد جاء في رواية أخرى أنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار، فدل على أن كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال الإدراج في أول المتن. هو استنبط حكما من هذا الحديث، استنبط حكما من هذا الحديث، لكن وصل الحديث بالحكم دون أن يفصل بينهما، أي بين الحكم وبين الحديث. طيب، الإدراج في وسط المتن، وهذا أقل من الأول، وهذا أقل من الأول. مثل حديث كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يتحنث في غار حراء وهو التعبد ذوات العدد. كلمة وهو التعبد هذا من تفسير الزهري، ليس من ضمن الحديث، لكن الزهري أراد أن يفسر كلمة يتحنث. إيش يعني يتحنث؟ يعني يتعبد، التحنث والتعبد. فلم يكن هناك فاصل في هذا المتن لهذه الكلمة أنها من كلام الزهري. هذا مثال مدرج المتن في وسطه. وأما الإدراج الذي يكون في آخر المتن وهذا هو الغالب، فله أمثلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، إن أمتي يدعون غرا محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. الذي يسمع هذا الكلام يظن أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون غرا يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إلى هنا فقط. أما فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. دواعي الإدراج: بيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي، كما سمعنا في المثال الأول أسبغ الوضوء، هذا حكم شرعي، استنبط أبو هريرة حكما شرعيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فقال أسبغ الوضوء، هذا هو حكم شرعي، وجوب إسباغ الوضوء. بيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي، وهكذا شرح للفظ غريب في الحديث، كما في الحديث الثاني: كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد ذوات العدد، وهو التعبد هذا من كلام الزهري، تفسير لكلمة يتحنث يعني أن التحنث هو التعبد. ويدرك الإدراج، كيف يعرف أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مدرجة؟ كيف يعرف ذلك؟ أولا وروده منفصلا في بعض الروايات، كما في المثال الأول، فقد جاء في بعض الروايات: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، فجاء الفصل في هذه الرواية، فتبين بذلك من أن قوله، من أن قوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر الذي يدرك به الإدراج التنصيص عليه من بعض الأئمة، تجد أن بعض الأئمة ينص، بعض العلماء ينص يقول هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظة الفلانية أو العبارة الفلانية أو الكلمة الفلانية ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من دخلها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيحين الحديث. ثم جاء زيادة عند الترمذي ذكر هذه الأسماء 99، الله، الرب، الكذا الكذا كذا، إلى 99 اسم، هذه كلها مدرجة الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بين هذا غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بيّن أن هذا مدرج، هذه الأسماء ذكر الأسماء هذه 99 مدرجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كمثال. وهكذا من الأشياء التي يعرف بها أن هذا اللفظ أو هذه العبارة أو هذه الجملة من هذا الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الراوي نفسه، يقول الراوي هذا من كلامي، هذا من كلامي أنا أدرجته في الحديث أو نحو ذلك. وهكذا مما يعرف به الإدراج استحالة كونه عن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استحالة كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا يستحيل كما قال شيخ الإسلام أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الغرة لا يمكن إطالتها، الغرة هي البياض التي في وجه الفرس، التحجيل هو البياض الذي في قوائم الفرس. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه المسلمين، وهذا من خصائص هذه الأمة أو مما يعرف به أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم المسلمون، يعني أمة الإجابة، أنهم يأتون يوم القيامة وفي وجوههم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور مثل البياض الذي في وجه الفرس وفي قوائم الفرس. طب هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، التحجيل يمكن أن يطيل الإنسان في التحجيل، لكن الغرة ما يستطيع إنسان أن يطيل غرته، يعني يزيد في غسل الوجه زيادة على الحد المفروض، الحد المفروض من منبت الشعر إلى الدقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، فهذا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الإدراج حرام بالإجماع لأنه يعتبر نوع من الكذب، من أدرج تعمد أن يدرج كلمة أو عبارة أو حرفا حتى في الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حرام لأنه نوع كذب، إلا ما كان من قبيل التفسير كما صنع الزهري رحمة الله عليه فإنه لا يحرم، وإلا فحكم الإدراج من يتعمد ذلك هذا حرام بالإجماع حرام. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل.
نعم، ذكر في هذا البيت نوعا من أنواع الحديث وهو الحديث المدبج، أو ذكر المدبج. ما هو المدبج؟ المدبج هو أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر، هذا هو المدبج، أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر. طيب من هم الأقران أصلا؟ الأقران هم المتقاربون في السن والعلم أو الإسناد أو الطلب، المتقاربون في السن والإسناد، هؤلاء هم الأقران. فرواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر، أن يروي أحد القرينين عن الآخر، هذا هو المدبج. سمي مدبجا مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني الخدان، يعني الخدين، لأنهما متساويتين، متساويان، الخدان متساويان، مأخوذ من ديباجتي الوجه. وأول من سماه بذلك الدارقطني، قال العراقي رحمة الله عليه: أول من سماه بذلك هو الدارقطني، قال: فيما أعلم، فيما أعلم، قال: إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين، لم يقيدهما بكونهما قرينين، يعني هو يقول الدارقطني، يعني أول من سمى رواية الأقران بعضهم عن بعض بالمدبج هو الدارقطني، لكن ما نص، ما جاء في كلامه أنه قال هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، لكن هو أن يروي الشخص عن الآخر كل منهما عن الآخر، كانت عبارته مطلقة ليس فيها أنها رواية الأقران وهم المتقاربون في السن والإسناد، لكن كانت عبارته مطلقة، عبارته مطلقة أن يروي أحد الشخصين عن الآخر. وأمثلته في الصحابة أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما، فكل منهما روى عن الآخر، روى أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها روت عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومثاله في التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز، الزهري وعمر بن عبد العزيز. فكل منهما روى عن الآخر، عمر بن عبد العزيز روى عن الزهري، والزهري روى عن عمر بن عبد العزيز. ومثاله في أتباع التابعين مالك والأوزاعي، فالأوزاعي يروي عن مالك، ومالك يروي عن الأوزاعي. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل.
نعم، ذكر في هذا البيت المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. والمتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا. قد تتفق الأسماء، أسماء الرواة وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، ربما حتى النسبة تتفق فصاعدا خطا ولفظا، في الخط وفي اللفظ، وتختلف أشخاصهم، يعني أن يكون مجموعة من الأشخاص ممن يسمى باسم واحد، كلهم يسمون باسم واحد. قد تتفق الأسماء مع أسماء الآباء، قد تتفق الأسماء مع أسماء الآباء مع أسماء الأجداد، قد يكون ذلك مع الأنساب، وهكذا. مثاله الخليل بن أحمد، ستة أشخاص كلهم يسمون بهذا الاسم، الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، ستة أشخاص. ومنهم وأولهم شيخ سيبويه صاحب علم العروض، خليل بن أحمد الفراهيدي، ستة أشخاص ممن يسمى بهذا الاسم. وهكذا أحمد بن جعفر بن حمدان، كان هناك أربعة أشخاص في عصر واحد كلهم يسمى بهذا الاسم، أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة أشخاص في عصر واحد. وهكذا عمر بن الخطاب، ستة أشخاص ممن يسمى بهذا الاسم، عمر ابن الخطاب. وفائدة معرفة المتفق والمفترق هو عدم ظن المشتركين في الاسم الواحد أنهم جماعة، يعني قد تظن أن هذا الذي ذكر هنا هو نفس الذي ذكر في الإسناد الآخر، أو ذكر في الموطن الآخر أو الموطن الثالث، مع أنهم هم جماعة. وقد يكون أحدهما ضعيفا والآخر ثقة، وأنت تظن أنهما واحد، أنت في بالك الذي هو ثقة فتصحح الحديث، لكنهم في الحقيقة جماعة. قد يكون أحدهم ضعيف والآخر ثقة، فربما يضعف ما هو صحيح أو العكس، يصحح ما هو ضعيف بسبب هذا التوهم. وتتأكد أهميته وفائدته إذا كانوا في عصر واحد، في عصر واحد. أما إذا كانوا في عصور مختلفة فالأمر أخف وأهون، فالأمر أخف وأهون. لكن إذا كانوا في عصر واحد هنا يحصل الإشكال أكثر، وربما يحصل الوهم أكثر، وخاصة إذا اتفقوا في الرواية عن الشيخ. تخيل، يعني كلهم يسمون باسم واحد ويتفقون أيضا في الرواية عن شيخ واحد، وربما كذلك يكون تلامذتهم أيضا هم نفس التلاميذ، فيحصل الإشكال أكثر وأكثر. فمعرفة المتفق والمفترق أمر مهم جدا. ذكرت حادثة حصلت لبعض طلاب العلم وهو الآن من المشايخ. الشيخ مقبل ذات يوم كان يبحث، هو طبعا كان له بحث في رجال المستدرك وله مؤلف الحمد لله خرج يعني قبل فترة، رجال المستدرك، رجال حاكم. فكان بعض الرجال لا يقف عليه إلا بصعوبة جدا، لأن تعرفون أسانيد الحاكم نازلة والرواة من المتأخرين، فربما لا يقف على ترجمة الواحد منهم إلا بصعوبة وبمشقة. فكان هناك من رجال الحاكم من اسمه أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل. فالشيخ بحث عنه، بحث لم يجده، فجلس على الكرسي، كرسي التدريس أظن بعد درس البخاري أو بعد درس صحيح مسلم الذي هو بعد العصر. قال يا جماعة من يبحث لنا عن الراوي أحمد بن حنبل من رواة المستدرك؟ هذا الطالب وهو الآن شيخ حفظه الله وفقه على الجادة. قال أحمد بن حنبل ما من كتاب تفتحه إلا تجد ترجمة أحمد بن حنبل، كيف غاب هذا على الشيخ؟ أنا إن شاء الله بإذن الله بكرة وترجمة أحمد بن حنبل وهي عند الشيخ كاملة، وذهب وفتح كتاب كتب ترجم للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فسجل الترجمة كاملة وكلام العلماء وثناء أهل العلم فيه. فلما وجد الشيخ اليوم الثاني وهو يبحث في المكتبة وقال له يا شيخ وجدت ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، قال جزاك الله خير، طيب أعطيني الأوراق. أعطاه الأوراق، بعد ما أعطاه الأوراق الأخ تنبه، الشيخ جاء يفتح الأوراق، جاء في درس الظهر، أين الأخ الذي أعطاني ترجمة أحمد بن حنبل؟ قام الأخ قال يا شيخ خلاص خلاص معروف، استحى وحصل له إحراج شديد، فقال آه الحمد لله أنك يعني ولا كنت وريك حسابك معنى كلامي يعني. فهذا يعني مثال لاتفاق الأسماء، أحمد بن حنبل يعني هذا متأخر ليس الإمام المعروف، حتى هو كان يقول أنا مستغرب يعني كيف الشيخ موقف على ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، أي كتاب تفتح أي كتاب ستجد ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، أي كتاب إمام أهل السنة والجماعة. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل.
في هذا البيت ذكر المؤتلف والمختلف، والمؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا، هي في الخط كأنها واحد شيء واحد متفقة، لكن عند اللفظ في اختلاف عند اللفظ تلفظ بها هذه الأسماء أو الألقاب. أعيد التعريف، المؤتلف والمختلف وأن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا، وتختلف لفظا فهي في الخط كأنها واحدة لكن عند التلفظ بها في اختلاف. مثاله هو بالمثال يتضح المقال كما يقال، سلام وسلام، سلام وسلام، سلام بتشديد اللام وسلام بتخفيفها، ومسور ومسور، انظر هي في الكتابة واحدة لكن في اللفظ تختلف، إذا جئت تكتب مسور ومسور هي في الكتابة واحدة وما يفرق بينهما إلا الحركات والتسكين، لكن هي عند النطق تختلف مسور ومسور. وكذلك البزاز والبزار، البزاز والبزار، وهكذا الثوري والتوزي، الثوري والتوزي، وهكذا كريز وكريز، كريز وكريز، وهكذا من أمثلة ذلك والأمثلة كثيرة، عمارة وعمارة، عمارة بضم العين وعمارة، وأيضا عسل وعسل، عسل وعسل، وهكذا من الأمثلة غنام وعثام، عثام وغنام، وهكذا الخياط والحناط، الخياط الحناط، يعني بعض الرواة هكذا لقبوا الخياط وآخر الحناط، وأيضا حزام وحرام، حزام وحرام، وفائدته الأمن من التصحيف، الأمن من التصحيف، هذا هو الفائدة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحلل.
ذكر في هذا البيت أنواعا من أنواع الحديث، المسند والمعنعن والموضوع. أما المسند فهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسند لا يسمى الحديث مسندا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون متصلا، والشرط الثاني أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الأسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن لم ينقطع، فلا يسمى مسندا إلا كذلك، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا. يعني باختصار المسند هو المتصل المرفوع، المتصل المرفوع. هذا تعريف الحاكم وهو صحيح في تعريف المسند، وقريب منه تعريف الخطابي، فإنه قال في تعريف المسند: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل في المرفوع، وأكثر ما يستعمل في المرفوع. هذا قريب من تعريف الحاكم. ويقول: المسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، لكن أكثر ما يستعملونه في المرفوع، لا يقولون مسند إلا إذا كان هذا السند متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا قد يقولون هذا مسند وهو متصل إلى الصحابي أو متصل إلى من دون الصحابي. أما ابن عبد البر فإنه قال: المسند هو المرفوع سواء كان منقطعا أو متصلا، وهذا خطأ غير صحيح، لأنه لو كان كذلك ما قال حافظ بن حجر رحمة الله عليه لصح أن يطلق على المعضل والمنقطع والمعلق مسانيد ولا قائل به، هكذا يقول ولا قائل بذلك. عرفتم الآن يا إخواني؟ ابن عبد البر يقول في تعريف المسند: هو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. لكن الحافظ بن حجر قال: لو كان الأمر كذلك لكان يصح أن يطلق على المعضل والمنقطع والمعلق، يعني هذه المنقطعات يطلق عليها أنها مسندة ولا قائل بهذا. يعني أهل العلم، صنيع أهل العلم، لا يطلقون على الأحاديث المعضلة التي في سهنيدها إعضال أو منقطعة أو معلقة أو مرسلة، ما يطلقون عليها مسانيد، ما يقولون هذا حديث مسند، لا يعرف هذا عن أهل العلم. إذن هذا هو تعريف المسند: ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق أيضا المسند على كل كتاب جمع فيه مصنفه مرويات كل صحابي على حدة، مثل ماذا يا إخواني؟ مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، مسند بقي بن مخلد، المسانيد كثيرة الذي جمع مصنفه كل كتاب يجمع مصنفه فيه مرويات كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد من أشهر المسانيد. لكن ترتيبهم للمسانيد يختلف، ترتيبهم للمسانيد يختلف. فمثل الإمام أحمد رحمة الله عليه بدأ بمن؟ بدأ بالعشر المبشرين بالجنة، أبو بكر، ذكر أحاديث أبي بكر، عمر، ثم ذكر عمر مسند عمر وذكر أحاديث عمر، وهكذا مسند عثمان ذكر أحاديث عثمان، وهكذا مسند علي بن أبي طالب وذكر أحاديث علي، وهكذا بقية العشر، ثم ذكر أهل بدر، ثم ذكر أهل البيعة. طيب، هكذا رتبهم. ترتيبهم وأساليبهم في تصنيف المسند يختلف أصحاب مسانيد، لكن في الجملة هم يتفقون في هذا، أن الواحد منهم يذكر الصحابي والأحاديث التي رواها كلها على اختلاف مواضيعها. ترتيب المسند غير ترتيب الجامع. صحيح البخاري يعتبر جامع، سنن الترمذي يعتبر جامع. ما معنى الجامع؟ الذي يبوب يذكر الأحاديث على حسب أبواب الفقه، يرتب كتابه على ترتيب كتب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب إلى آخر كتب الفقه، فيذكر الأحاديث التي تتعلق بمواضيع الطهارة في كتاب الطهارة، ثم ينتقل إلى الأحاديث التي تتعلق بالصلاة فيذكرها في كتاب الصلاة، وهكذا. لكن المسند يختلف، يذكر الصحابي وأحاديثه على اختلاف مواضيعها، فإذا انتهى من ذكر أحاديث هذا الصحابي انتقل إلى الصحابي الآخر وذكر الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن كلمة مسند تطلق على السند، كلمة مسند تطلق على السند. فصار الآن كم معاني لكلمة مسند يا جبران؟ عندك السؤال، ماذا قلت؟ جبران كان مشغول. ها، ثلاثة معاني. كلمة مسند المعنى الأول. نعم الحديث المرفوع المتصل، المتصل المرفوع. الثاني نعم المسند هو الكتاب الذي يجمع مصنفه فيه مرويات كل صحابي على حدة. والمعنى الثالث كلمة مسند الإسناد، يقولون عن المسند الإسناد. ما هو الإسناد؟ سلسلة الرواة الموصلة الموصلة إلى المتن، هذا هو الإسناد. سلسلة الرواة، الرواة مثل حلق يعني حلق السلسلة، سلسلة الرواة الموصلة الموصلة إلى المتن. يطلقون كذلك على السند مسند، هذا المسند بفتح السين، مسند عفوا بفتح النون، بفتح النون مسند. أما المسند، ما الفرق بين المسند والمسند؟ المسند هو من يروي الحديث بسنده، من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية، قد يكون عنده علم بهذا الحديث، علم رواية وعلم دراية، علم دراية هو فقه الحديث، وقد لا يكون عنده إلا علم الرواية فقط، يروي الحديث بسنده ولا وليس عنده معرفة أو فقه بمعنى الحديث. كان حال بعض المحدثين القدماء هكذا، يروي أحاديث يحدث بأحاديث وهو ليس عنده علم الدراية، ليس عنده إلا مجرد علم الرواية. فهذا هو المسند، من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. تفضل. نعم قال والمعنعن، خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا. المعنعن هو قول الراوي فلان عن فلان، هذا هو المعنعن، يقال هذا سند معنعن يعني فيه فلان عن فلان. وحكم المعنعن فيه قولان عند العلماء، القول الأول أنه مقطع، الأصل في الحديث السند المعنعن أنه مقطع، وهذا القول لا غير معتمد، هذا قول غير معتمد. والقول الثاني الذي هو قول جمهور أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، أنه متصل بشروط، لا يكون متصلا إلا بشروط. هذه الشروط على نوعين، في شروط متفق عليها وفي شروط مختلف فيها. أما الشروط المتفق عليها الأول ألا يكون المعنعن مدلسا، ألا يكون المعنعن مدلسا، يعني الراوي الذي يقول عن شيخي عن يشترط ألا يكون مدلسا، إذا كان مدلسا فإن نحكم على هذا الإسناد بانقطاع حتى يصرح، لا بد أن يقول حدثنا إلا إذا صرح. الشرط الأول أن يكون أن يعنعن الراوي، يعني يقول ألا يكون المعنعن مدلسا. الشرط الثاني أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أن يمكن لقاء بعضهم بعضا يعني عاصره في زمن واحد، هذان الشرطان متفق عليهما، متفق عليهما. طيب وأما الشروط المختلفة، المختلف فيها عند العلماء، اشترط البخاري ثبوت اللقاء، اشترط البخاري ثبوت اللقاء، يعني البخاري يقول إذا قال الراوي عن فلان فلا تقبل روايته إلا إذا قال حدثنا أو سمعته، يصرح بالتحديث ولو في حديث من هذه الأحاديث التي رواها عنه، حتى لو قال في بقية الأحاديث عن فإنه يقبل حديثه، يحكم عليها بالاتصال ما دام أنه قال في مرة من المرات حدثنا أو سمعته خلاص يكفي، هذا معنى ثبوت اللقاء. أما إذا لم يقل حدثنا أو سمعته يأتي بصيغة صريحة في التحديث أو في السماع وقال عن حتى وإن لم يكن مدلسا فإنه لا يحكم بالاتصال، البخاري يقول لا هذا عندي منقطع، فلا بد أن يقول ولو في مرة ولو في حديث سمعه عنه لا بد أن يقول حدثنا أو سمعته أو أخبرنا، يعني يأتي بصيغة صيغة صريحة في السماع، هذا البخاري، حتى وإن كانت بقية الأحاديث قد عنعنا فيها عن شيخي. وهكذا ابن المديني نفس الكلام. وهكذا من الشروط المختلف فيها اشترط أبو المظفر السمعاني طول الصحبة، يقول أنا لا أقبل رواية الراوي إذا قال عن فلان إلا إذا كان قد صاحبه ولازمه طول الصحبة. وهكذا اشترط أبو عمرو الداني معرفته بالرواية عنه، لابد أن يشتهر هذا الراوي بأنه من تلامي ذلك الشيخ يكون مشهور. أما إذا لم يشتهر أنه من تلامذته فنحكم على هذه العنعنة بالضعف. هذه الشروط المختلف فيها. إذن عند الجمهور قول الراوي عن فلان رواية متصلة لكن بشروط، من هذه الشروط ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. أما من قال قول الراوي عن فلان منقطع فهذا غير معتمد هذا القول، هذا بالنسبة للمعنعن. طيب، ومثل المعنعن المؤنن. المؤنن هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا، سمي مؤنن لأن فيه حدثنا فلان أن فلانا، ليس حدثنا فلان عن فلان، إنما حدثنا فلان أن فلانا فسمي بالمؤنن. وحكم المؤنن كحكم المعنعن فيما تقدم. هناك من أهل العلم قال أنه منقطع وهو قول غير معتمد، والجمهور أنه متصل لكن بشروط، منها ما هو متفق عليه منها ما هو مختلف فيه، مثل الكلام على المعنعن. وأما النوع الثالث الذي هو الموضوع، قال فغيري بموضوع الهوى يتحلل. الموضوع ما هو الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحديث الموضوع، هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرتبته هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، شر الأحاديث الضعيفة. بل من أهل العلم من يرى أنه قسم مستقل، يقول هذا خلوه من نفسه، هذا ما يصح أن تجعلوه من الأحاديث الضعيفة، هذا قسم مستقل، عرفتم؟ إذن هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعده قسما مستقلا. وأجمع العلماء ما هو حكم رواية الحديث الموضوع المكذوب، يعرف أن هذا الحديث ضعيف مكذوب ومختلق على النبي عليه الصلاة والسلام، ويروح يذهب أو يروح يحدث بهذا الحديث، ما حكم ذلك؟ أجمع العلماء أنه لا يحل رواية الحديث الموضوع، تمام؟ وكان هذا الشخص يعلم أن هذا الحديث الموضوع لا يحل له أن يروي هذا الحديث إلا مع بيانه، مع بيان أنه موضوع، ما يجوز له يتكلم بهذا الحديث أو يروي هذا الحديث إلا مع بيان وضعه وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يذكر الحديث ولا يبين أنه مكذوب لا يحل له ذلك وهو يعلم أنه مكذوب. ومثل هذا انتبهوا بارك الله فيكم، المنشورات التي ينشرها بعض الناس في برامج التواصل، ما أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وينشرها الناس، ينشرونها في برامج التواصل وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. يخشى على الإنسان أنه إذا نشر شيئا من هذه الأحاديث وهو لا يبين حالها أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الكذاب الذي يكذب عليه؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الذي ينشر حديث مكذوب فهو كما لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو الرواية الأخرى فهو أحد الكاذبين. من حدث بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. انتبه أن تنشر حديثا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنك ستدخل في هذا الوعيد، ولا تقول أنا لم أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إنما نشرت هذا الحديث. بعض الناس تقول له الحديث مكذوب يا أخي، لا يجوز أن تروي هذا الحديث وتنشره، يقول لك يا أخي عجبني هذا الحديث، والله لفظه عجبني. لا، ما في حاجة اسمها عجبني، مكذوب مكذوب خلاص، لا يجوز أن ينشر إلا مع بيان حاله والتحذير منه. وطرق الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم والوضاعين كثيرة، منها أن الواحد منهم ينشئ كلاما من ذات نفسه، يأتي بكلام من ذات نفسه ويركب له إسنادا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بهذا الكلام، هو الذي أنشأ هذا الكلام من عنده، فينشئ كلاما ويركب له إسنادا وينشر هذا الكلام على أنه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن طرقهم أيضا أنه يأتي إلى كلام طبيب من الأطباء كالحارث بن كلدة طبيب العرب، قال الحارث بن كلدة المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، بعضهم يروي على أنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام، هذا من كلام هذا الطبيب، طبيب مشهور عند العرب، قال المعدة بيت الداء. يأتي إلى كلام طبيب من الأطباء أو حكيم من الحكماء أو عالم من العلماء فيركب له إسنادا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا طرقهم، هذا من طرقهم في وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف الحديث المكذوب بعدة أمور، أولا بالإقرار، أن يقر أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وضعت كذا كذا حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعترف. وكذلك ما يقوم مقام الإقرار، ما يقوم مقام الإقرار، فيقول حدثني فلان، فيقال له متى ولدت، فيقول سنة كذا وكذا، فيوجد أن بين ولادتي وبين وفاة الشيخ الذي قال حدثني فلان أن بينهما مفاوز، وهكذا أن توجد قرينة في الراوي، كان يروي حديثا في فضائل آل البيت وهو رافضي، الراوي هذا رافضي ويروي حديثا في فضائل آل البيت. قال بعض العلماء ما كذب على أحد من الناس كما كذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرافضة أكذب الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أكذب الناس وأحمق الناس، أكذب الناس على الإطلاق الرافضة. هذه قرينة في الراوي، كان يكون رافضيا ويروي حديثا في فضائل آل البيت، أو تكون هناك قرينة في المروي، في الحديث المروي نفسه، كان يكون مثلا فيه ركاكة في لفظه أو في معناه، فيه ركاكة في لفظه وفي معناه، والعبرة كما قال أهل العلم الركاكة التي في المعنى، أما الركاكة التي في اللفظ فقد يكون هذا من تصرف في بعض الرواة، يروي الحديث بالمعنى فلا يأتي بألفاظ صحيحة، يأتي بألفاظ ركيكة، فالعبرة بركاكة المعنى، وأن يكون أو أن يكون الحديث مخالف للحس أو للواقع، أو أن يكون الحديث مخالف للقرآن والعقل. قال الربيع ابن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. سبحان الله، الذي دائما مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ في أحاديث النبي ويحفظ أحاديث النبي ويعمل بأحاديث النبي ويعلم أحاديث النبي، تجد لمن يأتي حديث ليس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يشمئز منه، نفسه تنفر من هذا الحديث، هذا ليس كالأحاديث التي يدرسها وأحفظها وأعلمها وأعمل بها، فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليها نور، عليها حلاوة وطلاوة، فالذي دائما مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع، هو مش كاهن ولا يعلم الغيب ولا شيء، لا، لكن خلاص مثل الصيرفي، رأيتم الصيرفي؟ الصيرفي أول ما تجيب له دولار 100 دولار يمسك هكذا الدولار، يعرف أنه مزيف أو أنه عملة حقيقية أو سعودي، لأنه خلاص مع هذا الشيء دائما خبرة عنده. كذلك طلاب العلم العلماء الحفاظ عندما يذكر حديث وهو ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النفس تنفر منه. عندما تأتي تسأله عن الحجة، ما هي حجتك أن هذا الحديث ضعيف؟ ما يستطيع يقول لك ما هي حجته، لكن النفس منه في النفس منه شيء، في النفس منه شيء. وتجد كذلك من القرينة التي في المروي أن هذا الحديث يفرط في ذكر الوعيد الشديد على الأمر الصغير، يفرط في ذكر الوعيد الشديد على الأمر الصغير، يعني ذنب معصية لا تبلغ أن تكون من الكبائر وفيها وعيد شديد. من نظر مثلا إلى امرأة ومن استمنى اهتز العرش لفعله وغضبه وأدخله الله مع المنافقين، طيب هذا ذنب صح معصية وحرام، لكن لا يصل الأمر إلى هذا الحد، الوعيد إلى هذا الحد. هذا من العلامات التي تدل على أن هذا الحديث مكذوب. أو العكس، يكون عمل طاعة عمل قليل والوعد فيه كثير والأجر عظيم، مثلا من تصدق بشق تمرة بنى الله له بيتا في الفردوس وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو نعم أجر طاعة، لكن ما يبلغ أن يكون هذا هو الثواب والأجر. وكتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفعه 1,000,000 درجة، وهو عمل لا يصل، يعني أعمال أعظم من هذا العمل لا يأتي فيه هذا الثواب. الصلاة أعظم، الحج، أمور الصيام، لا تجد أنه أن الأحاديث تذكر هذا الثواب الذي ذكر في هذا العمل الذي هو دون هذه الطاعات بكثير. هذا أيضا من القرائن التي تدل على أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ودواعي الوضع، لماذا يكذب الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذه الدواعي التقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يضع أحاديث مثلا في فضل الطاعة، في فضل الذكر، في فضل الاستغفار، يقول لك أنا أتقرب إلى الله بهذا. وهؤلاء الوضاعون أو هذا الصنف هم شر الوضاعين، الذي يأتي بأحاديث مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليرغب الناس في هذه الطاعة وفي هذا الذكر وفي هذه العبادة. لماذا كانوا شر الناس؟ ها، من يقول لماذا كان هذا الصنف شر الوضاعين والكذابين؟ ها، وغيرهم؟ طيب غيرهم كذا نفس الكلام. ها، لا، حتى الذي غيرهم يعين على البدع. ها، من كلهم يكذبون على الله، يكذبون على الرسول وعلى الله. ها، لا، كلهم الذين كذبوا على، ها، كلهم أدخلوا في الدين ما ليس منهم. هذا الصنف من الكذابين، كذابين صنوف، لكن هذا الصنف الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعني إيش، يرقق الناس، يرقق قلوبهم، أو يعني يدخلهم في دين الإسلام، يأتي بحديث مكذوب. ها، ها، من عنده شيء؟ ها، كلهم مكذبون عن الرسول والدين كامل، تعرفون إيش؟ ها، آخر واحد، الوقت بيروح علينا، لأنه شاب الحق، لأن الناس تثق بهم، الناس تثق بهم، زهاد، عباد. من هنا يأتي الشر، الذين يظهرون في وسائل الإعلام، المعممون الذين يظهرون في وسائل الإعلام، الملتحون، الناس ترى أنهم علماء أو ترى أنهم من الصالحين فيثقون الناس بهم، يقبلون كل ما عندهم. لكن الزنديق الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون هذا زنديق، هذا رجل زنديق يكذب على الرسول. لكن يوم أن يأتي إنسان متسم ومتصف بالزهد والصلاح والاستقامة ويكذب على الرسول، الناس يقول هذا إنسان صالح، فتأخذ عنه الأحاديث هذه وتصدقها وتعمل بها. فهؤلاء شر الوضاعين. كذلك من هذه الدواعي الانتصار للمذهب. تجد بعض الشافعية، وهذا حصل في زمن من أزمان، عندهم تعصب، يختلقون أحاديث مكذوبة فيها فضائل الشافعي. أو الأحناف كذلك نفس الكلام. الأحناف ماذا كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اخترعوا حديثا، سيأتي على أمتي في آخر زمان رجل يقال له محمد ابن إدريس، من هو؟ شافعي، هو أشد على أمتي من إبليس، فيختلقون أحاديث لأجل نصرة مذهبهم ويعني هدم المذاهب الأخرى. كذلك من هذه الدواعي الطعن في الإسلام، وهؤلاء هم الزنادقة. وهكذا من هذه الدواعي التزلف إلى بعض الحكام، كما كان هناك رجل عند بعض الحكام ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الحديث صحيح إلى هنا، وزاد كلمة جناح أو جناح. لماذا؟ لأن ذلك الحاكم كان يلعب بالحمام، كان يلعب بالحمام، فزاد كلمة جناح لأجل أن يتزلف ويتقرب إلى ذلك الحاكم. كذلك من هذه الأسباب والدواعي التكسب. التكسب عنده هريسة ما حد اشترى منه، هريسة 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 قوي الظهر، ما فيش فايدة. راجع يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالهريسة فإنها تقوي الظهر. يا علي إذا تزودت فلا تنسى البصل، يبيع بصل هذا شكله خضري، ما حد اشترى منه بصل. يا علي إذا تزودت فلا تنسى البصل، فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتكسب. أو أنه يأتي بأحاديث تمام غريبة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، غريبة، والناس يسمعون من هذه الأحاديث ويعطونه مال، يعطونه مالا. طيب، وهذا مثل بعض الناس تجدهم إذا دخلت السوق تجد بعض الناس يقرأ قرآن، من أجل ماذا؟ من أجل الناس يتصدقون عليه، يعطون له مال، يتكسب بالقرآن. وهكذا كان هناك قوم يتكسبون بأحاديث موضوع، يأتي بحديث موضوع مكذوب لأن فيه غرابة، الناس يحبون أن يسمعوا الشيء الغريب فيحدثهم بهذا الحديث فيعطونهم نقودا. وهكذا من هذه الدواعي الشهرة، يريد أن يشتهر، يأتي بحديث غريب، ها فلان يروي حديثا لم يحدث به أحد من الناس، هذا الحديث غير موجود إلا عند فلان، من أجل أن يشتهر. هذا أيضا من الدواعي. الكرامية، الكرامية فرقة من الفرق الضالة، قالوا نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: من كذب علي، نحن نكذب له لا نكذب عليه. طب الرسول محتاج لكم؟ محتاج أنكم تكذبون له؟ نحن نكذب للرسول ما نكذب على الرسول. وأيضا جاء في بعض الألفاظ: من كذب علي ليضل الناس فليتبوى مقعده من النار. هذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون الرسول قال: من كذب علي ليضل الناس. نحن ما كذبنا لنضل الناس، نحن نكذب لأجل أن نهدي الناس. فيأتون بأحاديث مكذوبة موضوعة فيها الترغيب في بعض الأعمال أو في فضائل الأعمال. ذكر بعض المفسرين بعض هذه الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم من غير بيان لكذبها ووضعها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التنبيه. وقد أيضا ذكر هذا أهل العلم حتى يتنبه طلاب العلم، ذكروا أحاديث مكذوبة من غير بيان كذبها ووضعها. من هؤلاء المفسرين الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني للأسف كذلك، وجدت أحاديث موضوعة ومكذوبة في هذه التفاسير ولم يذكر أنها موضوعة، لم يذكر مفسرون هؤلاء أنها موضوعة وأنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرت هكذا مع عدم بيان وضعها وكذبها. وأخيرا، هناك نوع من أنواع الحديث ذكره الذهبي رحمة الله عليه يقال له الحديث المطروح. والحديث المطروح ليس هو الحديث المكذوب كما قد يتوهمه بعض الناس أو بعض طلاب العلم، قد يتوهم أن الحديث الذي قيل فيه مطروح أنه هو الموضوع، وليس الأمر كذلك. عرف الذهبي رحمه الله الحديث المطروح في الموقظة بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف، الضعيف بالمعنى الخاص، يعني الضعيف ضعفا يسيرا، ولم يبلغ إلى حد الموضوع، فهو في مرتبة بين الضعيف وبين الموضوع. وبعض العلماء صرح بأنه المتروك، قال: وفي الحقيقة أنه هو المتروك، الحديث المطروح هو الحديث المتروك. طيب، أعتقد أننا سنكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده شيء؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما سبب عدول الراوي من التصريح في السماء إلى العنعنة؟
السبب ما تقدم أنه قد لا يكون سمع هذا الحديث من شيخه مباشرة، لم يكن قد سمع هذا الحديث من شيخه مباشرة، إنما بواسطة بينه وبين شيخه، فيقول عن وهو مدلس يأتي بصيغة توهم السماع واللقي وهو لم يسمع من شيخه، فهو لا يريد أن يذكر ذلك الضعيف الذي بينه وبين شيخه، إما لأنه صغير السن أو لأنه ضعيف أو لغير ذلك، أو يوهم العلو في الإسناد، هذا من الأسباب، هذا تقدم معنا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يسمى الحديث الذي ذكرتموه مؤنن أو مؤنأن؟
مؤنن، ذاك المعنعن وهذا المؤنن. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكرتم بالأمس أثرا لأحد السلف في الراوي بقية، هل تعيدون لنا هذه الجملة؟
إيش؟
بقية، أحاديث بقية.
ها نعم، قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية، بقية بن وليد كان مشهور بهذا النوع من أنواع التدليس، تدليس التسوية. أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني احذرها، إذا وجدت في إسناد بقية بن وليد والسند معنعن انتبه، قد يكون أسقط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين المؤتلف والمختلف؟
هو نوع واحد، المؤتلف والمختلف. المؤتلف يعني في الخط لكنه مختلف في اللفظ، سمي مؤتلف لأنه في اللفظ هو كأنه شيء واحد، مؤتلف، لأن الشيء المؤتلف هو الشيء يعني ماذا؟ المتوافق، فهو في الخط كأنه شيء واحد لكنه في اللفظ مختلف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: متى بدأ ظهور الأحاديث الضعيفة؟
في زمن التابعين، في زمن التابعين. طيب، وخاصة بعد انتشار الأسانيد ظهر الكذب في زمن التابعين، كما نص على ذلك بعض العلماء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الشرح الذي تنصحون به للبيقونية والتذكرة لابن المنقين؟
أما البيقونية فشروح كثيرة، من أحسنها شرح الشيخ ابن عثيمين، وإن كان مطولا لكنه شرح في الحقيقة طيب. وهناك أيضا شرح للشيخ البخاري، عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، من أفضل الشروحات ومن أجملها وأنفعها، وإن كان أيضا شرحا مطولا لأنه مفيد غزير الفائدة. والشيخ البخاري إذا تكلم في المصطلح ما شاء الله ينثر الفوائد نثرا، وشروح كثيرة. وكذلك شرح المشاط، في شرح مختصر للمشاط أيضا، هذا من أجمل الشروحات. وأيضا شرح البيقوني وماذا؟ التذكرة لابن الملقن، هو نفسه شرحها، التذكرة لابن الملقن هو نفسه شرحها. وأيضا هناك شراح معاصرون للتذكرة، وكان لنا في سنة من السنوات شرح أيضا عليها، السنة قبل الماضية شرحت كتاب التذكرة كاملة في الدورة، دورة ابن القيم. هناك شروحات يرجع إليها، هو نفسه ابن دقيق العيد هو نفسه شرحها أيضا. إذن إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا.